بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيصر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي، قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس السادس بعد المئتين، تم تسجيل هذه المادة في 28 من شهر المحرم سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 11 من نيسان في السنة 2000 للميلاد. بدأ الشيخ حديثه حول ما يجري على الساحة الفلسطينية في هذه الأيام من قتل وتشريد للمسلمين، وقال بأن السبيل الأوحد لرفع ذلك الذل عن أولئك هو الجهاد في سبيل الله، ولكن بما أن أبواب الجهاد مغلقة فما لنا إلا أن نحدث أنفسنا به، وأن نمد يد العون لإخواننا هناك بالمال وبما نستطيع، وأن نكثر من الدعاء في ساعات الاستجابة لا سيما الآئمة في قنوت الصلوات. أما المظاهرات والاحتجاجات وما شبهها فلا تمت إلى الشرع بصلة، وينبغي للمؤمن عند الفتن أن يكون حلف بيته وأن يبادر بالأعمال الصالحة. بعد ذلك أتم الشيخ تعليقه على شرح النووي على باب نجاسة الدم وكيفية غسله، الباب 33 من كتاب الطهارة، وقال أن قول النووي بنجاسة الدم بالإجماع غير صحيح، والراجح أنه طاهر. ثم انتقل إلى الباب الذي يليه، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، وتكلم على أسانيد أحاديث الباب. ومن الفوائد التي ذكرها أنه تحدث عن صحف أبي سعيد الأشج وعن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وأن في هنا تعني بسبب، ودلل على ذلك. ثم تكلم عن اختلاف العلماء في مكان القبرين وأهلهما، وساق الأحاديث في ذلك، وعلى قول من يقول بأنهما من غير المسلمين، فحينئذ يترتب على ذلك فائدتان، ثم ذكرهما. ثم قال بأن صاحبي هذين القبرين لم يعينا، وهذا فيه إشارة إلى استحباب الستر، ورجح ما رجحه الحافظ ابن حجر بتعدد الحادثة، وأن صاحبي هذين القبرين من الأنصار المسلمين. ثم ذكر الفوائد المستفادة من الحديث الأول في الباب، وهي الرد على المرجئة، وأن الذنب يبر بصاحبه، وفيه إثبات عذاب القبر، ووجوب ستر العورة، ووجوب التنزه عن النجاسات، وجواز ذكر الموتى بالمعصية إن ترتب عليها مصلحة. وفي الوجه الثاني من الشريط انتقل الشيخ إلى شرح النووي على الباب، فتطرق لمعنى الباء الزائدة في كلمتي بعسيب وبإثنين، وهما للتوكيد. ثم تكلم عن الغيبة والنميمة، وأنهما يشتركان في إفشاء السر وهتك العرض، وهما حرام بالإجماع سواء بالقول أو الفعل، وساق الأدلة على ذلك. ثم بين الشيخ أن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيه تأكيد على أن الأصل هو التفصيل في الخير والإجمال في الشر. بعد ذلك بين ما ينبغي فعله على من يسمع نمامة، وهي ستة أمور، ثم ذكرها، وساق قصة عمر بن عبد العزيز مع أحد النمامين، والنمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. ثم تناول ألفاظ الحديث لا يستتر ولا يستنزه ولا يستبرئ. بعد ذلك أتى على مسألة وضع الجريد على القبور، وقال بأن ذلك منوط بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أطلعه الله على عذاب من كان في القبرين، كما أن الصحابة لم يفعلوه مع وجود المقتضي. أما حادثة بريدة فلا يحتج بها لتفردها ومخالفتها لبقية الصحابة رضي الله عنهم، كما أشار إلى عدم جواز وضع الأكاليل عند القبور. بعد ذلك ختم الشيخ حديثه حول مسألة قراءة القرآن عند القبر، وساق الأدلة على بدعيتها بخلاف ما قرره النووي.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ويكثر السؤال هذه الأيام عما يجري في أرض الإسراء والمعراج في فلسطين الحبيبة، أعادها الله إلى حظيرة الإسلام والمسلمين، ونسأل الله ألا يميتنا حتى يمكننا أن نصلي في الأقصى، وحتى نرى بأم أعيننا ما يشفي ربنا به صدورنا. يكثر السؤال ماذا نفعل لفلسطين؟ وطالب العلم ينبغي أن يكون فطنا، وينبغي أن يقيس الأمور بموازين الشرع وبتقريرات أهل العلم، وأن لا يكون هيجائيا فوضويا، وأن يتمايز عن العوام بأشياء. فالإنسان العاقل كلما ازداد علما ازداد توجعا، والتوجع يستمر معه في ليله ونهاره بل في لحظات أنسه وسروره. فإن السرور لا يكتمل وإن الأنس لا تطمئن به النفس وهي ترى ما ترى. الأمر الشرعي والواجب الشرعي في مثل هذه الأيام الجهاد في سبيل الله. فالأصل في المسلمين جميعا أن يجاهدوا أعداء الله اليهود حتى يحفظوا بيضة المسلمين ويحفظوا أرضهم بل أنفسهم وعرضهم. والواجب على كل مسلم أن يحدث نفسه بذلك، ومن لم يحدث نفسه بذلك فمات على شعبة من شعب النفاق. هذا في الجهاد بعامة، فكيف والإنسان يرى ما يرى؟ فلا يوجد بديل أبدا لدرء الظلم عن المسلمين إلا الجهاد في سبيل الله، ولو وجد بديل آخر لذكر. وكل ما نرى في الواقع اليوم من مظاهرات واحتجاجات ومشابه فليس من الشرع في شيء، ولو كانت من شرعنا لما أهملها ربنا ولا نبينا ولا أسلافنا ولا علماؤنا، وإنما هي تأثيرات قام بها أهل المادة وأهل الأفكار الأرضية ولها صلة بالثورات الشيوعية والانقلابات البعثية. ويا ترى ماذا يستفيد الناس هناك وهم يذوقون الويلات من مثل هذه الأشياء؟ ويحرص المسلمون فيما بينهم وتقع الإحن والبغضاء وتتلف الأموال من غير قائل يصب في الجهة المعنية. ولذا علماؤنا في سائر الأعصار والأمصار لما يسألون عن مثل هذه الأشياء يقولون ليكن أحدكم حلف بيته وليوطن نفسه إن ماذا من هذا الجهاد أن يكون مستعدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخبر عن الفتن كان يقول بادروا بالأعمال الصالحة، فتنا كقطع الليل المظلم. فلما أخبر عن الفتن التي هي كقطع الليل المظلم أمر الناس أن يكثروا من العمل الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام البخاري كان يقول سبحان الله ماذا نزل الليل من الخزائن، سبحان الله ماذا نزل اليوم من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا، يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم كي يقن الليل. فلما أطلعه الله على نزول الفتن نذب أزواجه لقيام الليل، وهذا الندب لأنهن خواصه وأهل بيته. فالمطلوب من المسلمين أن يتضرعوا إلى الله وأن يتقربوا إليه بمزيد في وقت الفتنة من الطاعات، وإن قصرت الأيدي عن أن تمد إلى الجيب وتستخرج المال ليصل إلى أهل النكبات وإلى أولئك المبتلين كان الله لهم وكان الله في عونهم، ونسأل الله أن يحفظهم وأن يثبتهم. فإن كانت اليد لا تصل إلى الجيب لتوصل المال وهي أمر شرعي، وقد قدم الله الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس في كثير من المواطن من القرآن، فلا أقل من أن ترفع الأيدي في جوف الليل وفي ساعات التي يضم فيها الاستجابة أن ترفع إلى الله وأن يدعى لأولئك القوم. كل على همته وكل على حسب قربه وعلى حسب حسه وشعوره. فالمسلم دمه عند الله عز وجل أغلى من أن يهدم بيته، بيت الله الحرام. ولكن للأسف أصبح دم المسلم اليوم دماء كلاب الغرب أغلى من دماء المسلمين. تقوم الدنيا ولا تقعد إذا كافر نجس. وأما دماء أمة وشعب تباد وتسيل كالأنهار والناس لا يشعرون. فلا أقل من أن نوطن أنفسنا على الطاعة التي يحبها ربنا وأن نتقرب إليه بمزيد من الطاعات والقربات حتى يكتب الله أمرك على مفعولة. ولا أقل من أن نكثر من دعاء ولا سيما الأئمة في القنوت. فإذا لم تكن هذه النوازل فليس شعري ما أدري متى تكون النوازل ومتى تقع النوازل. فالمسلمون اليوم في نازلة عظيمة، ولعل المؤامرة على فلسطين هذه أشد مؤامرة وأشد من المؤامرات الماضية. ومن يعش يرى وتفقد تجد. ولكن ما لنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وما لنا إلا أن نوطن أنفسنا على أن نتقرب من ربنا. ومتى يجد البديل الشرعي قلنا به، ومتى لم نجد فلا أقل من أن نمتثل حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فلا أقل من أن ندرأ النفاق عن أنفسنا بهذا الأمر. هذه هي الأمور الشرعية. وأما ما عداها ففتنة تزيد الفتن فتنا، ما عداها فتن تزيد الفتنة براوة وشدة وقبحا وأثرا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما ثبت في سنن أبي داود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. هنيئا لمن ابتلي فصبر. أسأل الله أن يصبر أهلنا وأن يصبر المسلمين هناك وأن يرزقهم مزيدا من السكينة. السكينة إن نزلت فإن صاحبها لا يتضرر مهما كان حوله ظلم وشدة وضراوة وقسوة. ونسأل الله أن يحفظ دماءهم وأن يحفظ أعراضهم، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه الولي ويذل فيه العدو. نعود إلى ما وصلنا إليه من شرح فتح مسلم، نكمل الباب على وجه العجلة ثم نأتي بالباب الذي يليه ونكمله إن شاء الله حتى ننتهي من كتاب الطهارة. والدرس القادم الذي يليه سيكون ضمن الدورة الشرعية، ستكون في هذا المسجد دورة شرعية تبدأ من 15 شهر، تبدأ يوم اثنين وتنتهي في آخر هذا الشهر. والدورة في 6 علوم وهي في المستوى الثالث، ومن وجد في نفسه كفاءة وتقدم في الطلب له أن يسجل فيها، وتسجيل في مركز إمام الألوان. وهذه الدورة فيها علم وفيها خير فيها بركة، وأنتم الحمد لله مستمرون على هذا الدرس، ومثل هذه الدورة تنفعكم وتقدمكم الخير فتحرصوا عليها. ولذا يوم الخميس القادم والذي بعده سيكون ضمن دروس الدورة، سيكون ضمن دروس الدورة، وسيكون هناك درس في منورة العشاء لكن ليس في شرح الصحيح، إنما على حسب برنامج الدورة. ثم في الأسبوع الثالث نرجع إن شاء الله ونبدأ إن شاء الله نبدأ بكتاب الحج، نكون قد فرغنا من كتاب الطهارة في درس الجو. إذا نقرأ على شيء من عجلة نتمم الباب ثم نعود إلى الأسانيد ونقرأ الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين.
أما القول بأن الدم نجس بإجماع المسلمين فليس كذلك، بل قول المحررين المحققين أنه طاهر، والأدلة على ذلك كثيرة، تنظر في ميل الأوطار رسول السلام والمحلة.
قال: وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيه العدد، لا يشترط فيها العدد، بل يكفي فيها الإنقاء، وفيه غير ذلك من الفوائد. واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة.
لو كانت كنت قد تيقنت أن بولا في هذا الثوب ولم تره عينك، فانتقلت النجاسة من النجاسة الحسية إلى النجاسة المعنوية، أنت متيقن عن النجاسة ولكن لا تعرف عينه، فلو غسلته مرة لأجزأك ذلك.
قال: وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا.
تقدم معنا شرح هذا الحديث وقلنا أن الراجح بمبيت الشيطان على يديه، فالشيطان لا يلزم أن يبيت على الخشب فقط، قد يبيت على الأذن، قد يبيت على اليدين، الأعضاء الظاهرة الوسخة التي يحبها. وقررنا هذا بتفصيل وتأصيل من كلام ابن القيم في تهذيب السنن فنثير عليه.
قال: وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينها، ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة.
يجب إزالة العين، وبعد إزالة العين إن تيسر إزالة الأثر فالحمد لله، وإن لم يتيسر ففعل المكلف الواجب، مثل الاستنجاء، مثل الاستجمار. الاستجمار يزيل العين، فإن اختصر عليه جاز، فإن استخدم الماء بالاستنجاء فأزال العين والأثر فهذا أفضل وأحسن. نعم.
قال: وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان، الأصح أنه لا يشترط،
الواجب إزالة العين يكفي هذا. إذا الأرض كيف تعصر؟ والبابة واحدة، وجاءت نجاسة على الأرض كيف تعصر؟ تزال، يسكب الماء ويكفي هذا. نعم.
قال: وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره.
هذا هو الأثر، الأثر اللون، الأثر اللون. نعم.
قال: بل قد حصلت الطهارة وإن بقي طعمها فالثوب نجس، فلا بد من إزالة الطعم.
إذا الآن الطعم هو دلالة على إيش؟ على بقاء العين، على بقاء الجرم. أما الأثر فالجرم زال، التفريق من هنا، فتبقى المشكلة في الرائحة. إن زال الطعم وبقي الأثر وبقيت الرائحة، فهل الرائحة لها صلة بالعين أم لها صلة بالأثر؟ هنا المشكلة. فمن ألحقها بالرائحة، من ألحقها عصب بالطعم فقال لابد من إزالتها، ومن ألحقها بالأثر قال هي في العداد العصب. نسمع كلام الشارح.
قال: وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي، أصحهما يطهر والثاني لا يطهر والله أعلم.
إذن يطهر إلحاق الرائحة بالأثر وليس بالعين. هذه المسائل فرضية الفقهاء يشغلون بها بناء على تفريعات تلزم في بعض الأحيان، وهي ضوابط ومقاييس وقواعد تلزم في المضايق، وهذا من باب شدة يعني تفريع الفقهاء وبعد نظرهم وتمحيصهم للأمور والأشياء. الله أعلم. نأتي الآن للباب الذي يليه، وهو في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. نقرأ الأسانيد وهم اثنان ثم نعود للشرح.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعصيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
الحديث في الحقيقة غني بفوائده، والكلام حوله كثير وكثير جدا، أقتصر على رؤوس أقلام فاتت الشارح، ثم لما تأتي الفوائد التي قررها الشارح نعود إليها إن شاء الله. أما بالنسبة إلى طائف الإسناد فأبو سعيد الأشج
كان قد دون حديثه في صحف، وحديثه طبع له جزء حديثي، وذكرنا من سماك مسلم في صحيحه أنه إيش نسخ حديثية، أنه ينقل من صحف، ولذا كان ذكره الحديث دقيقا، كان يحافظ على أدوات التحمل فضلا عن ألفاظ المشايخ. ولذا قال هنا وحدثنا أبو سعيد الأشيج، فالأحاديث التي وقعت له ولشيخه فيها جزء أجزاء حديثية أو لشيخ شيخهم أو لمن بعده كان ينقلها من الصحف، وإنما يذكر الإسناد من باب أن يكون الأمر متصلة. أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد بن حصن الكندي الكوفي ثقة، وأبو كريم هو محمد بن علي الهمداني مر بنا كثيرا، إسحاق بن إبراهيم بن راهوي. هنا قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران محمد بن علاء أبو سعيد قال حدثنا، وقلنا مسلم يفرق بين الإخبار والتحديث وبين أخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا، وهذه من دقته التي ساق فيها شيخه البخاري، وذكرنا الفرق بينهما مرة. حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الإمام المشهور، قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهد الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد مجاهد بن جابر المكي طاووس بن كيسان اليماني، مجاهد ثقة إمام في التفسير وإمام في العلم، وطاووس قيل أنه لقب وأن اسمه ذكوان وهو ثقة فقيه صار. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أنا إنهما، النبي قال أنا إنهما هكذا في هذه الرواية، ولم يذكر شيئا قبله، فالضمير يعود على شيء معهود دل عليه السياق، وإن لم يكن مذكورا في الكلام، وإنما الحال لسان الحال والسياق يدلل على مراده صلى الله عليه وسلم، فقال إنهما. وهذا ورد في القرآن والأحاديث كثيرا، فقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، والهاء هذه ما لها ذكر في الآية، وإنما السياق الذي يدلل عليها إنا أنزلنا القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتقوله عز وجل في صاد حتى توارت بالحجاب، ولا ذكرى بخير قبلها، وتقوله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله صلى الله عليه وسلم في رواية عند ابن أبي شيبة، وهي رواية أخرجها من حديث يعلى بن ثيابة، قال مر عليه السلام بقبر يعذب صاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم يعذب صاحبه في الكبير، فما ذكر الضمير، والضمير معهود على السابق، أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، في هذه السببية، كقوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، هذه في بمعنى إيش؟ سبب هرة، وكقولك أحب في الله وأبغض في الله، أي أحب بسبب طاعة الله وأبغض بسبب معصية الله، فهذه في السببية، وكقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في النفس المؤمنة 100 من الإبل، بسبب قتل النفس المؤمنة 100 من الإبل، فالفيها هنا في هذه المواردة هنا في الحديث بمعنى السبب. وقد وقع خلاف كثير بين العلماء من خلال تتبع الطرق ومن خلال ألفاظ الحديث في مكان هذين القبرين وفي أهل هذين القبرين، فقيل أنهما كانا كافرين، لأن النبي دعا لهما بقوله ما لم يلبساه، ما لم يلبساه، فإن يلبسا لم يرفع عنهما العذاب، فعاد الأمر الأول. فلو كانا مؤمنين فتشفع لهما النبي صلى الله عليه وسلم لاستمرت شفاعته، وإن كان الأمر كذلك فنستفيد من هذا فائدتين مهمتين. الأولى يكون هذا الحديث من الأدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فإن الله عذبهما بسبب النميمة وعدم الاستنزاه أو الاستطار من الرب. والثانية، الفائدة الثانية التي نستفيدها
من هذا الحديث نثبت نوعا جديدا من انواع الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته للكفار في البرزخ، شفاعته للكفار في البرزخ. والشفاعة المنفية عن الكفار مخصوصة بالشفاعة التي تكون يوم القيامة. ومن شوش على هذا وقال هما مسلمان، فحينئذ تنتفي هاتين الفائدتين، تنتفي هاتين الفائدتان. ففي صحيح البخاري في كتاب الأدب برقم 1055 أنهما أن هذين القبرين كانا بالمدينة في بعض حيطانها، أي في بعض بساتينها. وفي رواية له للبخاري في كتاب الوضوء برقم 206 أنه مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوته، وهذه مهمة، فسمع صوته إنسانين يعذبين، إنسانين يعذبان. إذن الميت ترد له الروح ويصدر صوت ويسمع. فالقول بأن البدن يعذب دون رد الروح كما قال ابن حزم الحادي عشر من المحلى قول ليس بصحيح. وفي الترغيب والترهيب لأبي موسى المديني من حديث جابر بن عبد الله قال مر نبي الله صلى الله عليه وسلم على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. وفي لفظ عند الطبراني هلكا في الجاهلية ولم نذكر أنهما من بني النجار، ورد هذا في الأوسط الصغير. وفي بعض طرق حديث عبد الله بن عباس مر بقبرين من قبور الأنصار، ومن المعلوم أن بني النجار من الأنصار. وفي رواية عن أنس مر بقبرين من بني النجار يعذبان في النميمة والبول. وفي تاريخ بحشل من حديث جابر دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لأم ميسرة صحابية، لأم ميسرة فإذا بقبرين إلى آخر الحديث. وفي رواية ابن حبان مر بقبر فوقف عليه وقال صلى الله عليه وسلم ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه. وعند أبي موسى المديني في ترهيب الترهيب من حديث أبي هريرة مر بقبرين رجل لا يتطهر من البول وامرأة تمشي بالنميمة. فهذان القبران أحدهما رجل والآخر أنثى. وفي رواية ابن أبي شيبة فيها لعله أن يخفف عليهما ما فيهما من نداوة، وهو بمعنى هنا ما لم يلبسا، ما لم يلبسا أي ما دام رقبين أو فيهما نداوة. ولذا هذان القبران لم يعين صاحبهما، والأشياء القبيحة والتي فيها معاصي وحدود وما شابه ما ينبغي أن ندقق في أصحابها. ولذا الحافظ الفتح قال لقد هممت أن أجمع جزءا في من حده وعذر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم فطنت إلى أن الستر أحب إلى الله من ذكرهما فعدلت عن ذلك الجزء، يعني تركته. الأصل الستر، الأصل من أخطأ يستر عليه. ولذا ما عين أصحاب هذين القبرين بالتسمية على فرض أنهما مسلمان. قال هنا أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين. الباء في كلمة بعسيب وفي كلمة باثنين زائدة، دعا عسيبا فشقه اثنين، دعا عسيبا، فالباء هنا زائدة، دعا بعسيب وشقه باثنين، هذه الباء زائدة.
الحافظ ابن حجر في الفتح بعد كلام طويل وكثير ذكر أن هذين القبرين بالأنصار وأن صاحبهما وأن أصحابهما مسلمان وليس بكافر. وحمل رواية في الجاهلية على تعدد الحادثة وتعلق برواية ابن حبان أنه مر على قبر واحد فأخذ جريدتين ووضع أحد الجريدتين على الرأس والأخرى على الرجلين وما في هذه الحادثة فمر بقبرين وجعل على كل قبر جريدة فقال في هذا إشارة إلى تعدد الحادثة أن الحادثة قد تعددت ولا يبعد أن تكون قد وقعت في قبر كان في الجاهلية ثم وقعت بعد ذلك في قبر رجل وحيدا ثم وقعت في قبر في قبرين لرجلين. وحمل هذا الحديث بعينه على أن أصحاب هذه القبور من المسلمين وليس من الكفار. وعلى فرض التعدد تعدد الحادثة فالفوائد المذكورة من إثبات الشفاعة الخاصة للكفار في البرزخ وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويكون هذا دليلا من أدلة كثيرة جدا ذكرناها بإسهاب في الدرس قبل الأخير من دروس شرح ورقات تكون من أدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وعلى فرض أن وهذا الذي يميل إليه القلب أن أصحاب هذين القبرين من المسلمين فنستفيد في الحقيقة فوائد كثيرة وكثيرة جدا من هذا الحديث. منها من هذه الفوائد الرد على المرجئة. الرد على المرجئة أجارنا الله وإياكم من الإرجاء. ونبرع إلى الله من الإرجاء ودلالة المنطوق مقدمة على لوازم المفهوم والدلالات الأخرى. الإرجاء يقول أصحابه لا يضر مع الإيمان ظن ويقولون مرتكب الكبيرة غير فاسق. الناس يشكون منا أننا غليظون على أهل البدع وشديدون عليهم فكيف يجتمع هذا مع الإرجاء؟ لا أدري. فيقولون مرتكب الكبيرة ليس بغير فاسق ويقولون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان ويقولون الإيمان لا يتبعض فمرتكب الكبيرة وجبريل في درجة واحدة من الإيمان. نبرأ إلى الله من هذا القول. ففي هذا الحديث رد على المرجئة لأنهم يقولون بأن المعصية لا تضر مع الإيمان لأن الإيمان ينحو أثرها. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين معذبان بما بشيء لا نراه كبيرا بعدم الاستتار أو الاستنزاه من البول ومن النميمة. فالذنب يضر صاحبه الذنب يضر صاحبه فهذه فائدة. ومن الأشياء المهمة التي تذكر في هذا الحديث إثبات عذاب القبر. وهناك تفصيل في إثبات عذاب القبر. عذاب القبر نرجئه لسنا لأنه مرجئه من باب الترتيب وحسب الترتيب نرجئه إن شاء الله تعالى إلى التعليق على كلام الشارع. نسمع الأستاذ الثاني ثم نعود إلى كلام الشارع حتى نختصر.
قال حدثني هو أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من بول من البول.
أحمد بن يوسف الأزدي معروف له لقب يلقب بحمدان وهو حافظ ثقة ومعل بن أسد العمي ثقة ثبت وعبد الواحد هو ابن زياد العبدي مولاهم ثقة إلا أن في حديثه عن الأعمش شيئا في حفظه مقال في حديثه عن الأعمش وحده وهذا من حديث الأعمش ولكن من فرد به فقد ذكره مسلم بعد أن ذكر طريق وكيع الأعمش. نعود إلى كلام الشارح.
من فضلك اقلب الشريط.
قال الإمام النووي رحمه الله باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيد رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي الرواية الأخرى كان لا يستنزه عن البول أو من البول. أما العسير فبفتح العين وكسر السين المهملتين وهو الجريد والغصن من النخل ويقال له العسكال. وقوله باثنين هذه الباء زائدة للتوكيد واثنين منصوب على الحال وزيادة الباء في الحال صحيحة معروفة.
قلنا أن الراجح أنه لا يوجد شيء في زيادة دون معنى، والزيادة ولسيما في النصوص الشرعية ولسيما في كتاب ربنا عز وجل تكون بمعنى بلاغي، وإنما الزيادة تكون من في الإعراب، لو سقطت لبقي المعنى صحيح، ولكن تبصر هذه الزيادة من أجل معنى بلاغي والمعنى هنا للتأكيد. فالزيادة في المبنى تدلل على الزيادة في المعنى. نعم.
قال ويلبس مفتوح الباء الموحدة قبل السين ويجوز كسرها لغتان. وأما النميمة فحقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، وقد تقدم في باب غرض تحريم النميمة من كتاب الإيمان بيانها واضحا مستقصا.
في حديث أبي بكر في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عذابهما كان من الغيبة والبول، فذكر الغيبة. وفي الصحيحين النميمة، والجامع بينهما الإفساد، فلو وقع إفساد نحل إفساد بالنميمة أو أكثر منه فمن باب ذلك الأولى فإن العذاب يلحق صاحبه. فجاء النص في الصحيحين النميمة وجاء النص في مسند أحمد على الغيبة، وكلاهما حرام، والنميمة حرام للنصوص الكثيرة الشهيرة وقد أجمع العلماء على ذلك. ومن الأدلة على تحريم النميمة قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، الهمزة التي يهمز بلسانه واللمزة التي يهمز بحركاته. فالنميمة حرام بالقول وحرام بالفعل، فقد ينم الإنسان الآخر بالفعل. ويقول الله عز وجل هماز مشاء بنميم، ثم ذكر بعد ذلك أن من أوصاف الذي يمشي بالنميمة زنيم. إذا قال بعض السلف ما من رجل يمشي بالنميمة إلا وفي نسبه دخل مدخول في نسبه لأنه زنيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. فالأحاديث الآيات والأحاديث والعلماء يجمعون على تحريم النميمة. وحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك العرض، أن تتكلم على الناس وعلى أحوال الناس لتكشف أسرارهم وتهتك أعراضهم. والواجب أن يسكت الإنسان عما يراه من شر، وإن حدث به فإنما يحدث به لمصلحة راجحة، وما لم تترتب مصلحة راجحة فيحرم الحديث عن أهل الشر. والمشي في نقل الأخبار هذا من باب النميمة، والنميمة حرام بالقول والعمل حركات والإشارة والرمز. والواجب على من يرى الشر أن يكتمه وأن لا يخبر به، ذلك أن كثرة الحديث عن الشر يهون الشر، وكثرة ذكر الشيء إن كان في الداخل فإنه قد يحصل ويتعدى من الداخل إلى الخارج كالمسح، أي ما يقع في القلوب ثم يتقوى درجة فدرجة حتى يظهر على الوجوه بالسواد ثم بالانقلاب. ولذا ربنا عز وجل لما وصف نفسه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل أجمل في نفي الشر عن نفسه وفصل في الإثبات. والواجب على المسلمين اليوم في مجالسهم أن يفصلوا في ذكر الخير وأن يجملوا في ذكر الشر. ومن أسباب عدم علو الهمة وكثرة الإحباط في الأمة أن المجالس لا تدور إلا في التفصيل بذكر الشر. وأما ذكر الخير وخصال الخير وأخلاق النبي وأخلاق السلف الصالح من العبادة ومشابه فلا يفصل فيها، فتبقى القلوب مريضة وتبقى الهمم عليلة. فيجاهد الإنسان أن يرقى بقلبه أو بهمته فلا يجد له شيئا من ذلك. ولذا مجرد الكلام عن الشر لا لفائدة ولا لمصلحة، مجرد الإخبار ونقل هذه الأخبار في مجالس لا لفائدة، هذه منينة وإن كان صاحبها يفعلها بحق وحقيقة. فانظروا إلى النمامين في هذه الأيام، ما أكثرهم، لا يكاد يسلم أحد هذه الأيام من أن يكون نماما. لذا الإنسان الصالح يشغل بنفسه، يسد عيوبه ونقصه ولا يشتغل بنقل الأخبار. فإن نقلت خبرا لأخ لك فكما يزيد مقدار من الغيبة بالضرورة فيزيد مقدار من النميمة بالضرورة، فيزيد مقدار من النميمة بالضرورة. أما من غير ضرورة تذكر أخبار الناس وتفصل، هذا أمر يشمله النميمة. والواجب أن تخلو مجالس المسلمين وألسنة الناس عامة وطلبة العلم خاصة من ذلك. أسأل الله أن يوفقنا لذلك. نسمع. قال: نسأل قبل ذلك، وهو أمر مفيد ومهم إن شاء الله، قبل أن ننتقل إلى الذي يليه، إن سمعت نماما فما هو واجبك؟ إن رأيت أو سمعت رجلا ينم ينقل لك الأخبار، ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك ستة أشياء. الواجب عليك ستة أشياء. الأمر الأول ألا تصدقه، لأن النمام فاسق مردود الخبر. والأمر الثاني أن تنهاه وأن تنصحه وأن تقبح فعله. والواجب الثالث أن تبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله، والبغض في الله أمر واجب. والأمر الرابع ألا تظن بالمنقول عنه السوء، لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. والأمر الخامس ألا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، لقول الله تعالى ولا تجسسوا. والأمر السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا ينقل هذا الخبر، فلا ينقل خبر هذا الزجر إلا لمصلحة، وفضلا على أن ينقل الخبر الذي نقله إليه فيصبح نماما مثله. ولذا جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز ينم وينقل له خبرا عن وال له، فقال له إن شئت أبحث وإن شئت عفوت، فإن بحثت فإما أنك كاذب، والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإما أنك صادق فأنت منن، وربنا يقول هماز مشاء بمن. فقال اعف يا أمير المؤمنين. قال على ألا تعود؟ قال لا أعود. فالمنان يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في شهر. النمام يفسد من الناس، وجل ما يقع بين المسلمين من البغض والقطيعة والهجران من النمامين. ويا للأسف أقول وأعني ما أقول وأريد ما أقول أن جل ما يقع بين المشايخ ليس بين المسلمين بين عوام المسلمين جل ما يقع بين المشايخ الكبار والعلماء من التلاميذ ينمون لهم يتذبذبون لهم حتى يتمكنون. ورضي الله عن ابن مسعود لما قال من نم لك نم عليك من نم لك نم عليك. ولذا الواجب محاربة وعدم الإصغاء والقطيعة في النمام. والنمام فضول والواجب على الإنسان أن لا يكون فضوليا. والواجب على الإنسان أن يشغل نفسه بعيوبه لا بعيوبه غير. وفقنا الله إلى هذه الخصلة الحسنة. لما قيل لأحنا في القيس كيف في الناس قال نظر ثم وجدت خلقا ساعني من رجل إلا وجاهدت نفسي على ألا يكون فيه. فسدت الناس انشغل بنفسي انشغل بنفسي. فالله نشغلنا بأنفسنا وأن يمكننا من أن نتخلص من عيوب أنفسنا. نعم.
قال وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله فروي ثلاث روايات يستتر بتاءين مثنتين ويستنزه بالزاي والهاء ويستبرع بالباء الموحدة والهمزة وهذه الثالثة في البخاري وغيره وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه والله أعلم.
إذا وارد ثلاث روايات وكلها صحيحة. الرواية الأولى يستتر وهذه تكون على الحقيقة والمراد منها الاستتار أي الاستتار عن الأعين وعدم كشف العورة على الناس فمن كشف عورته فهذا يعذب. وحينئذ يكون قوله من بوله محمول على الغالب لأن الإنسان متى يتكشف عورته لما يلو. وإنما يكون العذاب هنا مرتبط بالاستتار لا بالبول. ولكن لما كان كشف العورة غالبا ما يكون عند البول قال النبي صلى الله عليه وسلم يستتر من بوله. هذا قول. قول الثاني التنزه ألا يتنزه ولا يستنزه. وفي رواية يستبرئ أي لا يكمل بوله. ويستنزه لا ينظف نفسه. وقد أخرج الإمام أحمد والحاكم والدارقطني والأجري بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا من البول فإذا من أسباب عذاب القبر عدم التنزه عدم الاحتياط والتجنب والتحرز من البول. هناك رواية فيها لفظة رابعة وهي كان لا يستنثر من بوله. والاستنثار جذب بقية البول من الذكر وهذا يقع عند بعض المصوصين بالنحنحة وكثرة السلف وما شابه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذكر كالضرع إن تركته استقر وإن حلبته در إن حلبته در وإن تركته استقر. هذه الرواية كان لا يستنثر هذه الرواية ضعيفة جدا هذه الرواية ضعيفة جدا فيها عيسى بن مزدان قال النووي اتفقوا على ضعفه. وهذه النحنحة والمشي وما شابه من البدع وهي من الآثار التي وضعها الله عز وجل عنه. والألفاظ المحفوظة في الحديث التي ذكرها الشارح فحسب والله تعالى أعلم. وقوله لا يستتر من بوله أو لا يستنزه في الحديث أو لا يستبرئ من بوله يؤخذ منه نجاسة البول، يؤخذ منه أن البول نجس، ولا كيف يعذب على هذا؟ ولذا بوب الإمام البخاري في موطن من صحيحه على هذا الحديث باب ما جاء في غسل البول، ما جاء في غسل البول. فبما أنه كان لا يستنزه أو لا يستبرئ من البول فعذب، فإذا البول يجب الاستبراء منه ويجب تجنبه، وهذا إنما يقع في النجاسة. فهذا جمهور، وهذا كلام جمهور العلماء أن مطلق البول نجس خلافا للحنفية، فإنهم رخصوا في مقدار الدرهم، مقدار مكان خروج الغائط، فقالوا هذا يصعب التحرز منه فهو من المعصيات، فهو من المعصيات. والحديث يدلل على وجوب الاستبراء مطلقا من كثير البول وقليله، فالاستبراء من عموم البول واجب، وإنما تستثنى صورا بالضرورة كمن به ثلاث أو ما شابه. أما البول فمطلقه نجس ويجب الاستبراء منه، ومذهب الحنفية مذهب فيه توسع. لذا العلماء يرشدون، يرشد العلماء الموسوسين إلى قراءة مذهب الحنفية في الطهارة. فالموسوس إذا قرأ مذهب الحنفية اتسع الأمر أمامه، خلافا إذا قرأ مذهب الحنابلة أو مذهب الشافعية فعندهم الأمر شديد وشديد جدا. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، فقد جاء في رواية البخاري وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول الحديث ذكره في كتاب الأدب في باب النميمة من الكبائر،
ذكره في صحيحه برقم 6055. وعلى هذا التوجيه قال وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، هو عندهما ليس بكبير، وإنما عندهما هو أمر هين، وهو في حقيقة أمره كبير. وما يعذبان في كبير عندهما، وهو في حقيقة أمره كبير. وهذا كقوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذا وردت رواية عند ابن حبان، في هذه الرواية يقول فيها صلى الله عليه وسلم يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. ما معنى في ذنب هين؟ هين عندهما أو هين في اجتنابه. فالطبع لا تعلق له من حيث الشهوة بهذين الأمرين، والنميمة للطبع فيها تعلق، نعم طبع الرديء. ولذا قال بعض السلف إن نم الإنسان أو اغتاب فكأنما الشيطان يطعمه عسلا، يعني يجد حلاوة لأنه هو ناقص، الذي ينم الناقص فيسد نقصه بالطعن في الناس، يسد نقصه بأن يطعن في الناس، إذا أنقص الناس وأكثر الناس ذكرا لشر الناس، أكثرهم نقصا وضعفا وخورا ووهما، هو أكثرهم ذكرا لمعايب الناس، وأكمل الناس أكثرهم تورعا وأكثرهم ثقة في أن لا يذكر معايب الناس. نسمع.
قال: ذكره في كتاب الأدب في باب النميمة من الكبائر، وفي كتاب الوضوء في البخاري من البخاري أيضا، وفي كتاب الوضوء من البخاري أيضا وما يعذبان في كبير بل إنه كبير، فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير. فيجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير. وقد ذكر العلماء فيه تأويلين، أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما، والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا، أي ليس بأكبر الكبائر. قلت فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما، أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرها والله أعلم. وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، فتركه كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالبا والله أعلم. وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبر، فقال العلماء محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما، فوجبت شفاعته صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. وقد ذكر مسلم رحمه الله تعالى في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين، فوجبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان. ما دام القضيبان رطبين.
هذا مقصد المسألة. نسمع الأذان ونكمل على عجلة إن شاء الله حتى نكمل الباب. أسأل الله التوفيق والسداد. نكمل شرح الحديث.
قال وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة، وقيل لكونهما يسبحان ما دام رطبين وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قالوا معناه وإن من شيء حي، ثم قالوا حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس، فالحجر ما لم يقطع. وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه، ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبحا منزها بصورة حاله. والمحققون على أنه يسبح حقيقة، وقد أخبر الله تعالى وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، وإذا كان العقل لا يحين جعل التميز فيها، وجاء النص به وجب المصير إليه والله أعلم.
ليس في المسألة مسألة هل التسبيح الجمادات هي تسبيح هو تسبيح بلسان الحال أم بلسان القلب، ولا صلة لكل الأوجه المذكورة. كما قال الشارح في موضوع التسبيح قال وجاء النص، إذا جاء النص وجب المصير إليه، وقد جاء النص في حديث جابر، فقد قال صلى الله عليه وسلم فأجيب الشفاعة. فأنا إن وضعت نخيل على قبر ما أدراني أن صاحبه يعذب، النبي فعل ذلك شفاعة لهما. وليست المسألة مسألة ما دام رطبين وأنهما إن يبسا لم يسبحا وأن رفع العذاب بتسبيح الرطب، لا، النبي يقول صراحة بلسان عربي مبين أجيبت شفاعتي، أي فيهما، فالأمر منوط بشفاعته، لأن الله قد أطلعه على أن أصحاب هذه القبور لأن صاحبي هذين القبرين معذبا. فإذا لا يجوز شرعا التوسع في هذا الاستدلال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي سيأتي معنا في الصحيح فأجيبت شفاعتي. ولذا وضع الأكاليل على القبور وغرس الأشجار أمر على الراجح أنه ليس مشروع، ولو كان مشروعا لا تكرر فعله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صار مشهورا
بين الصحابة والتابعين، وها هي قبورهم نراها بأذن أعيننا ولا نرى فيها ما يدلل على مثل هذا العمل. نعم، ورد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بريدة أنه أوصى، ولكن وصيته فقط وحده لا يعمل به انفراده، ولأن المقتضى قائم، لو أن ذلك كان مشروعا لنقل وفعل، وها هي البقيع مثلا. فالصورة التي هي عليه الآن هي الصورة التي كان عليها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وجد أشجار وما وجد أزهار ولم يغرس شيء، فالغرس على القبور أمر غير مشروع، وإنما خصص عن هذين الرجلين لأن الله عز وجل قد استجاب دعاءه صلى الله عليه وسلم فحسب. نسمع.
قال: واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى والله أعلم.
التعليل غير صحيح، فلا يستجاب الدعاء بتسبيح الجريد وإنما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الحديث لا دلالة فيه ولا بأي دلالة من الدلالات المعتبرة عند الأصوليين على جواز قراءة القرآن الكريم. ولو كانت قراءة القرآن الكريم جائزة على الأموات لأرشد النبي عائشة لما سألته ماذا تقول، تعلمها الدعاء المشهور السلام عليكم أهل الديار، ولم يرشدها صلى الله عليه وسلم إلى قراءة القرآن. وكذلك المقتضى قائم بنقل مثل هذا العمل، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فيه إشارة إلى أن المقابر ليس موضع قراءة القرآن. لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المقابر ليست موضع قراءة القرآن، ولذا حض على قراءة القرآن في البيت كالصلاة تماما، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. في المقابر ليست موضع صلاة، وهي ليست موضع قراءة القرآن، ولو كان هذا العمل مشروعا لفعل، وإن فعل نقل. فالقرآن موجود والأموات موجودون، وحب الخير موجود، وحب قراءة القرآن موجودة، وبر الأموات موجود، ولم ينقل شيء من ذلك. فقول الشارع أن في هذا الحديث دلالة على قراءة القرآن في البيوت ليس بصحيح. نعم.
قال: وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر ذلك البخاري تعليقا، ووصله ابن سعد بسند صحيح عن مورق قال: أوصى بريدة أن توضع في قبره جريدتان، فكان أن مات في أدنى خراسان فلم توجد الجريدتان إلا في جوالق الحمار. وقد بوب عليه الإمام البخاري في كتاب الجنائز فقال: باب الجريدة على القبر. وقال بصيغة التعليق: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان، ثم قال: ما يدلل على أن اختياره عدم مشروعية ذلك. فقال الإمام البخاري في صحيحه: ورأى ابن عمر فسطاطا، أي بيت شعر، على قبر عبد الرحمن، أي على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فقال: انزعه يا غلام فإنما يذله عمله، فأنكر ذلك. وعلق عن خارجة ابن زيد وهو أحد الفقهاء السبعة وهو تابعي كبير، قال: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يكب على قبر عثمان بن مضعف. وفي هذا الإشارة أنه لم يكن في زمن التابعين على قبور الصحابة لم يكن شيء من نخيل ولا شيء من شجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة، وأخبر أن الشفاعة إنما وقعت فقط بدعائه صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث، وقال: لا أصل له ولا وجه له والله أعلم.
هذا صحيح، وكلامه جميل وطويل، والوقت لا يدركنا في أن نقرأه. فانظروا في معالم السنن الجزء الأول صفحة 27. نعم.
قال: وأما فقه الباب ففيه إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة، وفيه نجاسة الأبوال للرواية الثانية لا يستنزه من البول، وفيه غرض تحريم النميمة وغير ذلك مما تقدم والله أعلم.
أما المعتزلة فجلهم يثبتون عذاب القبر، وضرار بن عمرو هو الذي أنكر عذاب القبر، وكلام الشارح غير دقيق، وهنالك تفصيل في عذاب القبر نأتي عليه في مناسبة أخرى لضيق الوقت. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها وجوب ستر العورة، ومنها وجوب التنزه عن النجاسات، ومنها جواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة. أن تذكر معصية للعاصي إذا ترتب مصلحة على ذكر هذه المعصية فلا حرج، وهذا مخصوص من عموم النهي عن ذكر مساوي الموتى والله أعلم. وبما نكون قد فرغنا من كتاب الطهارة، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين كتاب الحيض، والخميس القادم والذي بعده تكون إن شاء الله هنالك دروس في هذا المسجد بين المغرب والعشاء ضمن الدورة الشرعية الثالثة بمركز الإمام الألباني في ستة علوم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والأسئلة كالعادة أحتفظ بها وسأخصها في مجالس فيما بعد، وأعتذر عن الدرس بعد العشاء حتى لا أطيل عليكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.